بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا والمستمعين وجميع المسلمين ووالدينا والميتين، غفر الله لنا ووالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته تفسير كلمة التوحيد: فالله الله يا أخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره، وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم، وأبغضوا من حبهم، من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفر أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله تعالى بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. فالله الله يا إخواني، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ، فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا بهم، بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده، فإذا جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم، وفيه زهد واجتهاد وعبادة، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله. مثل معروف وعبد القادر الجيلاني، وأجل من هذا مثل زيد بن الخطاب والزبير، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان. وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم، والله سبحانه أعلم. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه خاتمة هذه الرسالة القيمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم. ولا شك أن أصل الدين الذي يحيل عليه المؤلف رحمه الله تعالى هو ما سبق من كلامه في بيان هذه الكلمة العظيمة التي هي أصل الأصول وأوجب الواجبات لا حظ في الإسلام لمن لم يحققها على الوجه المشروع. قال تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره، وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله. واعرفوا معناها، ففي قوله رحمه الله تعالى أصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، إشارة إلى أنه لا يمكن لأحد من عالم الإنس والجن أن يحقق الإسلام إلا عن طريق هذه الكلمة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمن بمعناها ويعمل بمقتضاها. بهذا يدخل الإسلام، وبدونه لا يعتبر مسلما. ويبقى على ذلك، قال وأوله وآخره، فيدخل بها الإسلام ويختم بها حياته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فدل ذلك على أن هذه الكلمة يجب أن تكون أول الأمر وآخره، وأن تكون رأسه وأسه. قال رحمه الله تعالى وعرفوا معناها، فمعناها عرفه كفار قريش عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا أجعل الآلهة إله واحدا، معناها لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله جل وعلا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا إنس ولا جن ولا شمس ولا قمر ولا ناطق ولا صامت ولا جامد ولا متحرك، لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا كائنا من كان ذلك الغير. هذا هو معناها. قال وأحبوها وأحبوا أهلها، لا بد أن يكون الإيمان بها عن قناعة ومحبة. وأما من قالها مكرها ولم تصل إلى قلبه فإنها لا تنفعه، أو قالها رياء وسمعة كما يقولها المنافقون فإنها لا تنفعه، بل لا بد أن يحبها ويحب أهلها ويواليهم وإن كانوا بعداء، ويجعلهم إخوانه. قال ولو كانوا بعيدين. قال رحمه الله واكفروا بالطواغيت، أي اجحدوا وأنكروا بقلوبكم وألسنتكم ظاهرا وباطنا بكل ما يعبد من دون الله. بالطواغيت التي جاء ذكرها أنها رؤوسها خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. يجب أن يكفر بهذه وأن يبغضها. قال واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم. كل من يجادل عن هذه الأشياء فإنه يبغض، لأنه جعل مع الله إلها آخر. قال: وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفر أو لم يكفرهم. من لم يكفر المشركين والكافرين فقد نقض الإسلام. قال رحمه الله: أو قال ما علي منه. بعض الناس يقول: اترك الناس في حالهم، لا تدخل في نواياهم، أو يتنصل من بغض الكافرين والمنافقين والطواغيت والمشركين، بل يواليهم ويحبهم ويصاحبهم ويرافقهم. ولسان حاله يقول: ما علي منهم، يعني لست مكلفا بإصلاحهم. أو قال: ما كلفنا الله بهم. قال رحمه الله: فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله تعالى بهم، يعني بالكفر بهم والبعد عنهم ومعاداتهم ومنابذتهم. قال رحمه الله: وافترض عليه الكفر بهم، البراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. قال الله تعالى: يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الآية. هذا دليل على أن أهل الإيمان الصادقين لا يوالون أعداء الله وإن كانوا أقرباء. مصعب بن عمير رضي الله عنه لما طلبت منه أمه أن يترك دينه وإلا ستترك الأكل والشرب حتى تموت وتكون مسبة له يعيره الناس بها، فمكثت أياما لا تأكل ولا تأخذ شيئا من مقومات الحياة. فقال لها: يا أمه، والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة بعد الأخرى على أن أترك ديني ما تركته، فقولي إن شئت أو ترك. فلما رأت الجد منه أكلت وشربت ثم طردته من المنزل، فرضي أن يعيش بعيدا عن الرفاهية والراحة والنعيم التي كان فيها. كان قبل أن يظهر إسلامه ذلك الشاب المدلل كان إذا مر في مكان شم منه رائحة الطيب، فلما أسلم وتمسك بإسلامه وفضله على طاعة أمه التي تراوده أن يترك دينه قطعت عنه كل إعانة وطعام حتى أصبح في حالة غير الأولى. وهذا دليل على قوة الإيمان وعلى وجوب الحب في الله والبغض في الله ولو كان أقرب قريب. أبو عبيدة رضي الله عنه اجتمع هو وأبوه في معركة واحدة أبو عبيدة رضي الله عنه في صف المسلمين وأبوه في صف المشركين، فجعل أبوه يتحين فرصة فيه ليقتله، فلما رآه أبو عبيدة حريصا على قتله خاف أن يسبق إليه أحد من المسلمين فيقتله، فبادره فقتله هو. الابن قتل الأب، فأنزل الله هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فمن تمسك بهذه الكلمة، كلمة التوحيد، وأحبها، فإن من لازم ذلك أن يحب من يحبها، وأن يبغض ما ينافيها ويناقضها، وأن يبغض من يبغضها وإن كان أقرب قريب. قال رحمه الله تعالى: فالله الله يا أخواني تمسكوا بدينك بذلك، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا، لأن الشرك ظلم عظيم. الشرك أعظم ذنب عصي الله به، لهذا جاء في الحديث القدسي: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام بآية ذكرها الله، ذكرها الله تعالى في كتابه، تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الزمان الذي عاش فيه المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كان شرك المشركين فيه أعظم من شرك المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وكذلك الآية الأخرى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال رحمه الله: فقد ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ فلم يدعوا أحدا منهم، لعلمهم أنه لا ينقذهم إلا الله، ولم يستغيثوا به، بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده، فإذا جاء الرخاء أشركوا. قد جاء في الحديث أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشركا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن لرغبك ورهبك؟ يعني من الذي إذا ألمت بك ضائقة دعوته؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. وهذا دليل على أن إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها هذا هو الذي يجب على العاقل أن يحققه قبل أن يدركه الموت وهو بلا دين ولا عقيدة. قال رحمه الله تعالى: وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، وإذا مسهم الضر إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف، يعني أحد الصالحين أو عبد القادر الجيلاني، يدعونهم من دون الله. وأجل من هؤلاء يعني ممن دعوا من دون الله جل وعلا مثل زيد بن الخطاب والزبير، وهؤلاء من الصحابة. وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفر والمردة، فالمشرك لا يبالي إذا خرج عن عبادة الله جل وعلا، استحسن من يدعوه من دون الله، فربما أنه يصطحب شيئا يعبده، فإذا احتاج إليه أكله. فالمشرك لا يبالي بصرف العبادة لغير الله، وإن كان ذلك الغير من الأشياء التافهة كالجمادات التي لا تنطق ولا تنفع ولا تضر وليس لها شيء من معاني الفضل. قال رحمه الله تعالى: وأطم أنهم، وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحاصل أن المؤلف رحمه الله ختم هذه الرسالة بهذا الكلام، ولننظر ماذا قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه على هذه الرسالة. قال: عن غربة الإسلام: الإسلام غريب اليوم، أما الإسلام المدعى فالمسلمون اليوم يزيدون على المليار، ولكن الإسلام الصحيح غريب، إذ لو كان هذا المليار وإسلام لو كان هذا المليار إسلامهم صحيحا لم يقف أمامهم أحد من العالم، فاليهود الذين هم إخوان القردة والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة الآن هم مسيطرون على بلاد المسلمين، والمسلمون كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، كان عددهم 310، وماذا صنعوا الصحابة بالنسبة لأهل الأرض؟ كم هم؟ ومع هذا هم فتحوا الأمصار وأسقطوا كسرى وقيصر وسادوا العالم كله، لأنهم مسلمون الإسلام الصحيح، ما هو إسلام ادعائي. ثم قال رحمه الله تعالى تعليقا على قول المؤلف، ولنختم الكلام بذكرها بآية ذكرها الله، قال رحمه الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال الشيخ حفظه الله: كفر أهل زماننا أعظم من كفر المشركين الأولين، أعظم من كفر أبي جهل وأبي لهب، لأن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، لأنهم يعلمون أنه لا يخلصهم من الشدة إلا الله. أما مشركو زماننا فهم في الشدة أكثر شركا منهم في الرخاء، إذا وقعوا في الشدة ينادون معبوداتهم، كل ينادي معبوده ليخلصه من الغرق في البحر، يخلصه من كذا. كلما زاد الخطر زاد الشرك عندهم، فهم أشد من المشركين الأولين والعياذ بالله. قوله معروف، قال هو معروف الكرخي من الأولياء المعروفين في العراق، يعبده القبوريون. وعبد القادر الجيلاني إمام من أئمة الحنابلة القدماء، فهو إمام جليل، ولكن لما مات اعتقدوا أنه ينفع ويضر فبنوا على قبره، والصوفية اتخذوه إماما للمتصوفة، أصحاب طريقة يسمونهم القادرية، وهو بريء منهم رحمه الله. فهو معروف بالصلاح والاستقامة والعلم والتقى، كان من أكابر أصحاب مذهب الإمام أحمد، وله فيه مؤلف معروف اسمه الغنية. قال: وزيد بن الخطاب صحابي جليل، وهو أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقتل في اليمامة وقبر فيها وكان عليه قبة، فلما جاء الشيخ محمد رحمه الله هدم هذه القبة. ولم تقم إلى الآن والحمد لله، ولن تقوم إن شاء الله. والزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأولياء والصحابة يعبدهم القبوريون، ولكنهم لم يكتفوا بعبادتهم بل عبدوا الطواغيت والكفرة والمرد من السحرة والكهنة والإباحيين والحلوليين، الذين يقولون من ترك الأوامر والنواهي فهو مقرب من الله وليس بحاجة للأوامر والنواهي، وإنما هي للعوام فقط، أما هو فوصل إلى الله ولا يحتاج إلى شيء. فهذه خرافات الصوفية. قال: وشمسان وإدريس ويوسف، هؤلاء طواغيت كانوا في الرياض قبل ظهور دعوة الشيخ، يعني محمد بن عبد الوهاب، فلما جاء الشيخ وقام بالجهاد في سبيل الله واستولى المسلمون على الرياض أزالوا هذه الوثنيات منها ومن غيرها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا والمستمعين وجميع المسلمين ووالدينا والميتين، غفر الله لنا ووالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته تفسير كلمة التوحيد: فالله الله يا أخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره، وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم، وأبغضوا من حبهم، من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفر أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله تعالى بهم، وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. فالله الله يا إخواني تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ولنختم الكلام بآية ذكره الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فقد ذكر الله عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ فلم يدعوا أحدا منهم ولم يستغيثوا بهم بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده. فإذا جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف وعبد القادر الجيلاني وأجل من هذا مثل زيد بن الخطاب والزبير وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان. وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم. والله سبحانه أعلم. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه خاتمة هذه الرسالة القيمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم. ولا شك أن أصل الدين الذي يحيل عليه المؤلف رحمه الله تعالى هو ما سبق كلامه ما سبق من كلامه في بيان هذه الكلمة العظيمة التي هي أصل الأصول وأوجب الواجبات. لا حظ في الإسلام لمن لم يحققها على الوجه المشروع. قال: تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره. وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله. واعرفوا معناها، ففي قوله رحمه الله تعالى: أصل دينكم وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، إشارة إلى أنه لا يمكن لأحد من عالم الإنس والجن أن يحقق الإسلام إلا عن طريق هذه الكلمة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمن بمعناها ويعمل بمقتضاها. بهذا يدخل الإسلام، وبدونه لا يعتبر مسلما. ويبقى على ذلك، قال وأوله وآخره، فيدخل بها الإسلام ويختم بها حياته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فدل ذلك على أن هذه الكلمة يجب أن تكون أول الأمر وآخره، وأن تكون رأسه وأسه. قال رحمه الله تعالى: وعرفوا معناها. فمعناها عرفه كفار قريش عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أجعل الآلهة إله واحدا؟ معناها لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله جل وعلا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا إنس ولا جن ولا شمس ولا قمر ولا ناطق ولا صامت ولا جامد ولا متحرك. لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا كائنا من كان ذلك الغير. هذا هو معناها. قال: وأحبوها، وأحبوا أهلها. لا بد أن يكون الإيمان بها عن قناعة ومحبة. وأما من قالها مكرها ولم تصل إلى قلبه فإنها لا تنفعه، أو قالها رياء وسمعة كما يقولها المنافقون، فإنها لا تنفعه، بل لا بد أن يحبها ويحب أهلها ويواليهم وإن كانوا بعداء، ويجعلهم إخوانه. قال: ولو كانوا بعيدين. قال رحمه الله: واكفروا بالطواغيت، أي اجحدوا وأنكروا بقلوبكم وألسنتكم ظاهرا وباطنا بكل ما يعبد من دون الله. بالطواغيت التي جاء ذكرها أنها رؤوسها خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. يجب أن يكفر بهذه وأن يبغضها. قال: واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم. كل من يجادل عن هذه الأشياء فإنه يبغض، لأنه جعل مع الله إلها آخر. قال: وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم. من لم يكفر المشركين والكافرين فقد نقض الإسلام. قال رحمه الله: أو قال ما علي منه. بعض الناس يقول: اترك الناس في حالهم، لا تدخل في نواياهم. أو يتنصل من بغض الكافرين والمنافقين والطواغيت والمشركين، بل يواليهم ويحبهم ويصاحبهم ويرافقهم. ولسان حاله يقول ما علي منهم، يعني لست مكلفا بإصلاحهم، أو قال ما كلفنا الله بهم. قال رحمه الله فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله تعالى بهم، يعني بالكفر بهم والبعد عنهم ومعاداتهم ومنابذتهم. قال رحمه الله وافترض عليه الكفر بهم، البراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. قال الله تعالى يقول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من الآية. هذا دليل على أن أهل الإيمان الصادقين لا يوالون أعداء الله وإن كانوا أقرباء. مصعب بن عمير رضي الله عنه لما طلبت منه أمه أن يترك دينه وإلا ستترك الأكل والشرب حتى تموت وتكون مسبة له يعيره الناس بها، فمكثت أياما لا تأكل ولا تأخذ شيئا من مقومات الحياة. فقال لها يا أمه والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت واحدة بعد الأخرى على أن أترك ديني ما تركته، فقولي إن شئت أو ترك. فلما رأت الجد منه أكلت وشربت ثم طردته من المنزل، فرضي أن يعيش بعيدا عن الرفاهية والراحة والنعيم التي كان فيها. كان قبل أن يظهر إسلامه ذلك الشاب المدلل كان إذا مر في مكان شم منه رائحة الطيب، فلما أسلم وتمسك بإسلامه وفضله على طاعة أمه التي تراوده أن يترك دينه قطعت عنه كل إعانة وطعام حتى أصبح في حالة غير الأولى. وهذا دليل على قوة الإيمان وعلى وجوب الحب في الله والبغض في الله ولو كان أقرب قريب. أبو عبيدة رضي الله عنه اجتمع هو وأبوه في معركة واحدة، أبو عبيدة رضي الله عنه في صف المسلمين وأبوه في صف المشركين، فجعل أبوه يتحين فرصة فيه ليقتله. فلما رآه أبو عبيدة حريصا على قتله خاف أن يسبق إليه أحد من المسلمين فيقتله، فبادره فقتله هو. الابن قتل الأب، فأنزل الله هذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فمن تمسك بهذه الكلمة كلمة التوحيد وأحبها فإن من لازم ذلك أن يحب من يحبها وأن يبغض ما ينافيها ويناقضها، وأن يبغض من يبغضها وإن كان أقرب قريب. قال رحمه الله تعالى: فالله الله يا أخواني تمسكوا بدينكم بذلك، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا، لأن الشرك ظلم عظيم، الشرك أعظم ذنب عصي الله به. لهذا جاء في الحديث القدسي: ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام بآية ذكرها الله، ذكرها الله تعالى في كتابه، تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الزمان الذي عاش فيه المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كان شرك المشركين فيه أعظم من شرك المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وكذلك الآية الأخرى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال رحمه الله: فقد ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة والمشايخ فلم يدعوا أحدا منهم، لعلمهم أنه لا ينقذهم إلا الله، ولم يستغيثوا به، بل يخلصون لله وحده لا شريك له ويستغيثون به وحده، فإذا جاء الرخاء أشركوا. قد جاء في الحديث أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشركا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن لرغبك ورهبك؟ يعني من الذي إذا ألمت بك ضائقة دعوته؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء. وهذا دليل على أن إفراد الله بالعبادة بجميع أنواعها هذا هو الذي يجب على العاقل أن يحققه قبل أن يدركه الموت وهو بلا دين ولا عقيدة. قال رحمه الله تعالى: وأنت ترى المشركين من أهل زماننا، ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل العلم وفيه زهد واجتهاد وعبادة، وإذا مسهم الضر، إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله مثل معروف، يعني أحد الصالحين أو عبد القادر الجيلاني يدعونهم من دون الله. وأجل من هؤلاء يعني ممن دعوا من دون الله جل وعلا مثل زيد بن الخطاب والزبير وهؤلاء من الصحابة، وأجل من هؤلاء مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان، وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفر والمردة. فالمشرك لا يبالي إذا خرج عن عبادة الله جل وعلا، استحسن من يدعوه من دون الله، فربما أنه يصطحب شيئا يعبده، فإذا احتاج إليه أكله. فالمشرك لا يبالي بصرف العبادة لغير الله، وإن كان ذلك الغير من الأشياء التافهة كالجمادات التي لا تنطق ولا تنفع ولا تضر، وليس لها شيء من معاني الفضل. قال رحمه الله تعالى: وأطم أنهم، وأعظم من ذلك وأطم أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة، مثل شمسان وإدريس ويقال له الأشقر ويوسف وأمثالهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحاصل أن المؤلف رحمه الله ختم هذه الرسالة بهذا الكلام، ولننظر ماذا قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه على هذه الرسالة. قال: عن غربة الإسلام، الإسلام غريب اليوم، أما الإسلام المدعى فالمسلمون اليوم يزيدون على المليار، ولكن الإسلام الصحيح غريب، إذ لو كان هذا المليار وإسلام لو كان هذا المليار إسلامهم صحيحا لم يقف أمامهم أحد من العالم. فاليهود الذين هم إخوان الكردة والخنازير الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة الآن هم مسيطرون على بلاد المسلمين، والمسلمون كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، كان عددهم 310، وماذا صنعوا الصحابة بالنسبة لأهل الأرض؟ كم هم؟ ومع هذا هم فتحوا الأمصار وأسقطوا كسرى وقيصر وسادوا العالم كله، لأنهم مسلمون الإسلام الصحيح، ما هو إسلام ادعائي. ثم قال رحمه الله تعالى تعليقا على قول المؤلف، ولنختم الكلام بذكرها بآية ذكرها الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال الشيخ حفظه الله: كفر أهل زماننا أعظم من كفر المشركين الأولين، أعظم من كفر أبي جهل وأبي لهب، لأن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، لأنهم يعلمون أنه لا يخلصهم من الشدة إلا الله. أما مشركو زماننا فهم في الشدة أكثر شركا منهم في الرخاء، إذا وقعوا في الشدة ينادون معبوداتهم، كل ينادي معبوده ليخلصه من الغرق في البحر، يخلصه من كذا، كلما زاد الخطر زاد الشرك عندهم، فهم أشد من المشركين الأولين والعياذ بالله. قوله معروف، قال: هو معروف الكرخي، من الأولياء المعروفين في العراق يعبده القبوريون. وعبد القادر الجيلاني إمام من أئمة الحنابلة القدماء، فهو إمام جليل، ولكن لما مات اعتقدوا أنه ينفع ويضر، فبنوا على قبره، والصوفية اتخذوه إماما للمتصوفة أصحاب طريقة يسمونهم القادرية، وهو بريء منهم رحمه الله، فهو معروف بالصلاح والاستقامة والعلم والتقى، كان من أكابر أصحاب مذهب الإمام أحمد، وله فيه مؤلف معروف اسمه الغنية. قال: وزيد بن الخطاب صحابي جليل، وهو أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقتل في اليمامة وكبر فيها وكان عليه قبة، فلما جاء الشيخ محمد رحمه الله هدم هذه القبة. ولم تقم إلى الآن والحمد لله، ولن تقوم إن شاء الله. والزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأولياء والصحابة يعبدهم القبوريون، ولكنهم لم يكتفوا بعبادتهم، بل عبدوا الطواغيت والكفرة والمرد من السحرة والكهنة والإباحيين والحلوليين الذين يقولون: من ترك الأوامر والنواهي فهو مقرب من الله وليس بحاجة للأوامر والنواهي، وإنما هي للعوام فقط، أما هو فوصل إلى الله ولا يحتاج إلى شيء. فهذه خرافات الصوفية. قال: وشمسان وإدريس ويوسف، هؤلاء طواغيت كانوا في الرياض قبل ظهور دعوة الشيخ يعني محمد بن عبد الوهاب، فلما جاء الشيخ وقام بالجهاد في سبيل الله واستولى المسلمون على الرياض أزالوا هذه الوثنيات منها ومن غيرها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.